الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المنظمات الدولية الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في الدرس الأول من مادة المنظمات الدولية، والذي سيكون حول نشأة العلاقات الدولية وتطورها. أعزائي الطلاب والطالبات، ستكون محاور درسنا لهذا اليوم في الآتي: أولا، مفهوم العلاقات الدولية. ثانيا، البداية التاريخية للعلاقات الدولية. ثالثا، التطور القانوني للعلاقات الدولية. رابعا، أساس العلاقات الدولية. بادئ ذي بدء، لقد حاولت الدول الكبرى إنهاء الصراع بعد الحرب العالمية الثانية وتحقيق التعاون بين الدول ليسود العدل والمساواة بين الجميع. فهل تحقق ذلك فعلا؟ سيتضح ذلك من خلال بيان أساس العلاقات الدولية ومراحل تطورها. وقبل أن نشرع في بيان ذلك، نقف بداية مع المحور الأول من خلال الإجابة على السؤال التالي: ماذا نقصد بالعلاقة الدولية؟ وكيف نميز بين العلاقة الدولية والعلاقة الداخلية؟ كان المفهوم التقليدي للعلاقة الدولية مقصورا على الدول، غير أن الثورة الحديثة في وسائل الاتصال وتبادل المعلومات أدى إلى ظهور عناصر جديدة في تلك العلاقات، مثل المنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسية والأفراد ودون الخوض في آراء الفقهاء، فإن العلاقات الدولية معنيان: أولا، المعنى العام، ويقصد به الروابط التي تتم بين أفراد وهيئات تابعة لدول مختلفة. المعنى الضيق، العلاقات أيا كان نوعها التي تتم بين أشخاص القانون الدولي فقط. وترتكز العلاقات الدولية على مجموعة من المعاهدات الشارعة في المجالات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية. لكن متى تكون العلاقة دولية فتحكمها القواعد الدولية، ومتى تكون داخلية فتحكمها قواعد داخلية؟ أي بمعنى آخر، كيف نميز، وقد سبق أن وضعنا هذا السؤال من قبل، كيف نميز بين العلاقة الدولية والعلاقة الداخلية؟ اختلفت رؤى فقهاء القانون الدولي حول وضع معيار للتفرقة بين العلاقة الدولية والداخلية، ويمكن إجمال ذلك النحو التالي: أولا، المعيار الشخصي، الوسط الذي تتم فيه العلاقة. فالعلاقة الدولية تتم بين دول مستقلة، والعلاقة الداخلية تتم بين أشخاص داخل دولة واحدة. لكن الملاحظ أن تطبيق هذا المعيار سهل جدا، غير أن الانتقادات التي وجهت إليه أضعفته والمتمثلة فيه: واحد، أنه يحصر دائرة العلاقات الدولية في الدول فقط، وهذا مفهوم تقليدي، لأن في الفقه التقليدي كانت الدولة هي الوحيدة التي تعد شخص من أشخاص القانون الدولي. لكن مع تطور الذي حصل في العصر الحديث، أصبح هناك عناصر أخرى أثرت في الإطار القانون الدولي، مثل المنظمة الدولية وكذلك جماعة الضغط، أو ما يسمى بشركة تتعدى القارات. إذن الانتقاد الأول أنه يحصر دائرة العلاقة الدولية في الدول فقط، وهذا مفهوم تقليدي. ثانيا، لا يمكن الاعتماد على شخص المخاطب لبيان طبيعة العلاقات فقط، فقد يختلف شخص المخاطب بالقاعدة دون أن تختلف القاعدة ذاتها. ثالثا، المسؤولية، في التقصير في تصرف الدولة أو تصرف المنظمة أو أي شخص آخر. فالمسؤولية الدولة في تصرفاتها يمكن أن يحكمها القانون الدولي العام أو القانون الدولي الخاص أو القانون المحلي. إذن التصرفات هذه يمكن أن يحكمها القانون الدولي العام أو القانون الدولي الخاص أو القانون المحلي. أيضا هذا المعيار الأول اللي هو معيار الوسط الذي يتم فيه العلاقة أو المعيار الشخصي. المعيار الثاني المركز القانوني. وفق هذا المعيار فإن العلاقة تكون دولية إذا كان هناك تعديل لمركز قانوني دولي، وتكون داخلية إذا كان هناك تعديل لمركز قانوني داخلي. غير أن الاعتماد على هذا المعيار غاية في التعقيد لصعوبة تحديد المراكز القانونية الدولية والداخلية. ثالثا معيار النطاق الإقليمي. هذا المعيار يعد العلاقة داخلية عندما تكون في إطار إقليم واحد، وتكون علاقة دولية عندما تكون بين أقاليم متعددة. غير أن هذا المعيار أيضا منتقد، حيث أصبح العالم يشكل قرية واحدة، وبالتالي لا يمكن لأي دولة أن نائب نفسها عن بقية الدول. رابعا المعيار الرابع وهو معيار المصلحة. وقبل توضيح هذا المعيار معيار المصلحة، لابد من تعرف أولا ما هي المصلحة. فالمصلحة يقصد بها بصفة عامة هي المزايا المالية والأدبية التي يحصل عليها الشخص لدى استعمال الحق أو عند أدائه لعمل ما. وعلى ذلك فإن الشخص الدولي وفق هذا المعيار، وعلى ذلك فإن الشخص الدولي إذا مس بتصرفاته أو معنى إذا نتج عن تصرفاته حقا أو حقوقا للغير، فإن العلاقة دولية، وبالتالي سوف يخضع هذه التصرفات لأحكام القانون الدولي. ويعد هذا المعيار هو السائد بين فقهاء القانون الدولي. وهذا المعيار أيدته أيضا محكمة العدل الدولية في قضية الصراع الأنجلو نرويجي الخاص بقضية الصيد بينهما. انتهينا من المحور الأول والذي يركز على بيان مفهوم العلاقات الدولية وتمييز العلاقات الدولية عن العلاقات الداخلية. ننتقل الآن إلى المحور الثاني. ما هي البداية التاريخية للعلاقة الدولية؟ الإنسان بطبيعته الاجتماعية يحتاج إلى غيره، ومن ثم نشأت العلاقة الإنسانية منذ العصور القديمة، وهذا ما قاله ابن خلدون. وقد عرف الإسلام العلاقة الدولية ووضع لها أسس يتضح ذلك من خلال الآتي. مع الملاحظة أخواني الطلاب والطالبات على أن هذا الموضوع تطرقنا إليه لنشير لأن الإسلام تعرض للعلاقة الدولية قبل أن يأتي الغرب ويأتي الأوروبيون، رغم أن الكتاب الذي بين أيدينا والمقرأ عليكم لم يتعرض لذلك. يعني فالإسلام قد عرف العلاقة الدولية من خلال أول ما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع اللبنة الأولى لتأسيس النظام المدني للدولة الحديثة، وهي وثيقة المدينة التي تتضمن التعايش مع جميع الأطياف الذين يعيشون في المدينة من مشركين ومسلمين ويهود. ثانيا صلح الحديبية الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مشركي مكة. ثالثا التحالف مع القبائل. رابعا مراسلة الملوك والأمراء. خامسا الفتوحات الإسلامية. وفي الدراسة الحديثة يرى بعض الفقهاء أن البداية التاريخية للعلاقة الدولية كانت قبل مؤتمر وستفاليا عام 48-900 ألف، بينما يرى آخرون أن البداية الحقيقية ترجع إلى مؤتمر وستفاليا، لأن مؤتمر وستفاليا أكد على استقلال الدول وتحقيق مبدأ المساواة بين الدول وإقرار قواعد البعثة الدبلوماسية الدائمة. خلاصة القول فإن البداية الحقيقية ذات ارتباط قانوني لا تاريخي، وذلك بتحقيق الثوابت القانونية المرتبطة بوجود العقود والمعاملة القانونية، وهذا ما تحقق في مؤتمر وستفاليا. انتهينا من المحور الثاني والذي يتحدث عن البداية العلاقة الدولية، وقد توصلنا إلى أن البداية ليست بداية تاريخية وإنما هي البداية قانونية عندما وضعت قواعد وأسس لهذه العلاقة. ننتقل أعزائي الطلاب والطالبات إلى المحور الثالث، وتمثل في التطور القانوني للعلاقات الدولية. السؤال نطرحه بين أيدي طلابنا وطالباتنا: كيف تطورت العلاقات الدولية؟ أو بمعنى آخر، ما هي مراحل تطور العلاقات الدولية؟ يمكن بيان ذلك على النحو التالي: أولا، في ظل سياسة توازن القوى، فماذا نقصد بسياسة توازن القوى؟ يرى بعض الفقهاء أنها السياسة التي تهدف إلى حفظ استقلال كل دولة من دول أعضاء الجماعة الدولية، وذلك بمنع نشاط أي دولة تزيد قوتها إلى حد يهدد الدول الأخرى. ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق التحالفات العسكرية أو عن طريق الحرب أو وسائل الإكرار لتحقيق التوازن الدولي. غير أن بعضهم يرى أن توازن القوى له معنيان: معنى إجرائي يتمثل في الوسيلة التي تستخدمها دولة ما حتى تحتفظ بميزان القوى، كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. معنى الغاية ويتعني علاقات القوى بين الدول المختلفة ومدى قوة كل دولة ونفوذها في حقبة تاريخية معينة. إذن ما هي وسائل استمرارية سياسة توازن القوى؟ ما هي وسائل استمرارية سياسة توازن القوى؟ تتمثل تلك الوسائل في الآتي: 1. أسلوب التسليح بين الدول التي يهمها المحافظة على توازن القوى في منطقة معينة. 2. أسلوب المؤتمرات المختلفة بين دولتين أو أكثر في مواجهة دولة أخرى. 3. عقد الأحلاف العسكرية مثل حلف وارسو، حلف الناتو. إذن كيف نقيم سياسة توازن القوى في العلاقة الدولية؟ يمكن تقييمه من خلال ما قاله فقهاء القانون الدولي، حيث انقسمت آراءهم بين مؤيد ومعارض لفكرة توازن القوى. أولا، أنصار سياسة توازن القوى، هناك من يدافع عنه، وذلك لما يحقق من النتائج، من أهمها الاستقرار على الصعيد الدولي، احترام قواعد القانون الدولي، منع انفراد دولة ما من السيطرة العالمية. ثانيا، آراء الخصوم والمعارضين. معارض سياسة توازن القوى لا يقبلون بهذه الفكرة، وينتقدونها من عدة نواحي، أهمها تعد مبررا لفكرة العدوان أو الاستعمار الحديث، تعتمد على رؤية الدول الكبرى، تعتمد على التحالفات العسكرية والتي تعد أهم صورها والذي تسيطر عليها الدول الكبرى. ثانيا، العلاقة الدولية في ظل سياسة الأمن الجماعي، مما لا شك فيه أن الحاجة المستمرة للتعاون من أجل البقاء مسألة غريزية في حياة الإنسان بصفة عامة وحياة الدول بصفة خاصة، وحيث أن سياسة توازن القوى لم تساعد الدول على الحفاظ على أمنها وبقائها، ومن ثم وجدت ضالتها المنشودة في سياسة الأمن الجماعي. فماذا نقصد بسياسة الأمن الجماعي؟ يقصد بسياسة الأمن الجماعي النظام الذي يتحمل فيه الجماعة الدولية المنظمة مسؤولية حماية كل عضو من أعضائها وأسهر على أمنه من الاعتداء. لكن كيف نميز بين سياسة الأمن الجماعي وسياسة توازن القوى؟ هناك اتفاق بينهما، وهناك اختلاف بين الفكرتان. أولا، أوجه الاتفاق يتفقان في التعاون والتآزر بين الدول لاستقرار الوضع. ثانيا، مقاومة العدوان أيا كان، لكنهما يختلفان. أولا، الأمن الجماعي ترابط عالمي في مواجهة العدوان. ثانيا، تعاون بين الدول لتحقيق السلام فيما بينهما. ثالثا، امتداد لسياسة توازن القوى يعد الأمن الجماعي، بينما توازن القوى ترابط عددي لبعض الدول في مواجهة لبعض الآخر. ثانيا، استمرار الصراع بين القوى المختلفة لتحقيق التوازن المطلوب. السؤال: ما هي أسباب فشل سياسة الأمن الجماعي؟ بالرغم أن سياسة الأمن الجماعي امتدادا لسياسة توازن القوى، ويعد سياسة الأمن الجماعي هي القائمة حاليا في النظام العالمي الجديد، فما هي أسباب فشل سياسة الأمن الجماعي؟ إن الأمن الجماعي يفترض تنازل الدول عن جزء من سيادتها لسلطة مركزية تعلوها، وهي مسألة صعبة التحقيق في الواقع. انقسام العالم إلى قطب واحد له معتقداته واتحادات أخرى متباينة. يستهدف الأمن الجماعي تحريم العدوان، وهو كلام نظري فقط. إذن هذه أسباب فشل سياسة الأمن الجماعي: أن الأمن الجماعي يفترض تنازل الدول عن جزء من سيادتها لسلطة تعلوها، وهذا محال في الواقع لا سيما الدول الكبرى. ثاني، انقسام العالم إلى قطب واحد وأقطاب متعددة متباينة. ثالثا، الأمن الجماعي يستهدف تحريم العدوان، وهو كلام نظري ونحن نلاحظ من الواقع أنه لم يتحقق. انتهينا من المحور الثالث والذي تحدثنا فيه التطور القانوني على علاقات دولية من خلال سياسة توازن القوى وسياسة الأمن الجماعي. وكان في النهاية كلامنا في هذا المحور عن أسباب فشل السياسة الأمن الجماعي، باعتبار سياسة الأمن الجماعي هي امتداد لسياسة توازن القوى. ننتقل إلى المحور الرابع وهو أساس العلاقات الدولية. ما هو الأساس التي تنبثق منه العلاقات الدولية؟ كان لفكرة العولمة تأثير على العلاقات الدولية. وقبل أن نسلط الضوء على أساس العلاقات الدولية في ظل نظام العولمة، نقف أولا عند مفهوم العولمة. ما حقيقة العولمة؟ ماذا نقصد بمفهوم العولمة؟ تشعبت آراء الفقهاء حول مفهوم العولمة، حيث رأى بعضهم أن العولمة هي تصاعد البعد الدولي للرأسمالية على النحو الذي تتآكل عنده الحدود الجغرافية والسيادية للدول، مع تزايد درجة الارتباط والتشابك بين اقتصادية العالم المختلفة. بينما يرى آخرون أن العولمة تعني مرحلة النظام الرأسمالي العالمي الذي يسعى فيه دول المركز إلى إزالة كل العقبات والقيود التي تحول دون اقتحام السلع ورؤوس الأموال خارج حدود الوطنية. ويذهب فريق آخر إلى أن العولمة فكرة غير مكتملة الملامح، تحتاج إلى البحث في ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها. العملية الأولى تتعلق بانتشار المعلومات، العملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول، العملية الثالثة زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات. وفريق آخر يرى أن العولمة هي عقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة الدول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها. خلاصة القول وحسب التعريف الثالث أن فكرة العولمة لم تتبلور بعد أبعادها، إلا أن القدر المتفق عليه أن ظاهرة العولمة تستهدف تأميم جميع الظواهر العالمية المستقرة، سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم ثقافية أم اجتماعية، لصالح منظور محدد. وأنوه أعزائي الطلاب والطالبات إلى الرجوع إلى الكتاب صفحة 39 إلى 41 حتى تتضح لك هذا المفهوم. نعود إلى إجابة السؤال الأول، وهو ما هو أساس العلاقات الدولية في ظل العولمة؟ تعد فكرة المصلحة أساس العلاقات الدولية، والمتأثرة في المصلحة الاقتصادية أو المصالح الاقتصادية المشتركة، المصالح الإنسانية كالقانون الدولي الإنساني، والمصالح المشتركة في محاربة الجريمة المنظمة. إذن أساس العلاقة الدولية تتمثل في أو تتمحور في المصلحة الدولية. والمصلحة إما تكون اقتصادية أو المصالح الاقتصادية بين الدول المشتركة، أو المصالح الإنسانية كالقانون الدولي الإنساني في تنظيم الحرب وتحريم بعض الأسلحة، أو المصالح المشتركة في محاربة الجريمة المنظمة كجرى التجارة بالبشر والمخدرات وغيره. والمزيد بالتفصيل راجع كتاب صفحة 41 إلى 44. أخيرا، ما هي أهداف العلاقات الدولية؟ من أهداف العلاقات الدولية أولا تحقيق الأمن الجماعي، الأمن فيما بين الدول، وذلك عن طريق الحد من الحرب في حل المنازعات. وكانت البداية عن طريق عقد المؤتمرات الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر وستفاليا. عقب ذلك تم إنشاء التنظيمات الدولية كعصبة الأمم ثم الممتحدة. ثانيا، التعاون بين دول المجتمع الدولي. إن حاجة الدول إلى التعاون المنتظم المبني على أسس تضامنية ظهر في أفق العلاقات الدولية وترجم في ضوء المنظمات الدولية، وهذا ما سنفخذه في الدرس الثاني. ختاما أعزائي الطلاب والطالبات، في الختام يمكن بلورة درس اليوم، حيث بينا في البداية مفهوم العلاقة الدولية والبداية التاريخية لنشأتها، ثم مراحل تطورها في ظل سياسة توازن القوى والأمن الجماعي. بعد ذلك تحدثنا عن أساس العلاقة الدولية في ظل نظام العولمة، ومن ثم أوضحنا أهدافها. وقبل أن ننتهي أو ننهي حلقة اليوم، حريم بكم استعدادا لحلقة القادمة الإجابة على سؤالاتي، وهو: ما هو المقصود بالمنظمة الدولية؟ وما هي شروطها وأركانها؟ أخيرا أشكركم على حسن سماعكم، وإلى لقاء متجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنظمات الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.